بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثه المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث، للحافظ أبي شامة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى فصل يقول: وقد صنف الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى كتابا ذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا غيره، وهو كتاب حسن مشحون بالفوائد على صغر، وقد سبق لنا شرحه منذ عدة سنوات، وهو كتاب جيد ومفيد، كتاب الطرطوشي رحمه تعالى في الإنكار على البدع والحوادث. وقد شحنه رحمه الله تعالى بالأدلة في هذا، ووضع صورة من صور مبتدعة عصره وغيرهم. قال وساق بسنده: أنبأنا به الإمام أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف مفتي الإسكندرية عنه، وسننقل منه إلى هذا الكتاب جملة من فوائده في مواضعها. وذكر في أوله فصل في معنى لفظة البدعة، قال: فإن قيل ما معنى أصل البدعة؟ قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله. ومنه قولهم: أبدع الله الخلق، أي خلقهم ابتداء. فالبدعة تعود إلى هذا، إلى الاختراع، إلى البداءة. ومنه قول تعالى: بديع السماوات والأرض، وقول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. ولهذا قال عمر: نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة ليس البدعة الشرعية، البدعة اللغوية، يعني نعم الأمر بهذه الصورة في اجتماع المسلمين التي لم تكن سبقت من قبل في صدر عهده وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه هذا الاجتماع، وإن كان له أصل من جهة الشرع فليست بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى وراه جماعة من أصحابه، فلن تكون بدعة شرعية، وإنما هي بدعة لغوية، بمعنى أن هذا الأمر على هذا النسق على هذا النحو حينما جمعهم عمر رضي الله عنه على قارئ واحد فقد نعمت البدعة هذه، وهي ليست بدعة من جهة الشرع بل هي سنة من جهة الشرع. ولكن إن من شغل أبو بكر رضي الله عنه بتأسيس الدولة، وانشغل عمر رضي الله عنه في أول خلافته أيضا بهذا، ثم بعد ذلك رأى عمر أن يجمع الناس على قارئ واحد وقرأهم تحقيقا لسنة النبي، فإن النبي قد اجتمع بالصحابة بعض الأيام، ثم منعهم أن يواظب على الاجتماع قوله: خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في بعض الليالي، ولهذا سنة التراويح واجتماع الناس على إمام هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها النبي، لكن النبي لم يواظب عليها خشية أن تفرض. فلما مات النبي زال هذا المانع، فبقي الاجتماع على ذلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة كذا. الذين قسموا هذه الأقسام إن قصدوا أن البدعة الشرعية مقسمة إلى خمسة أقسام فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم البدعة إلى خمسة أقسام ولا إلى قسمين، بل جعل البدعة كلها ضلالة، قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الذين صنعوا في هذا بعضهم أدخل العادات وأدخل الأمور المحدثة التي لا علاقة لها بالتعبد والتشريع، فمثلا بدعة واجبة زي مثلا جمع المصحف، مثلا وضع الدواوين، الأشياء التي يحتاج إليها المسلمون مما يتعلق بهذا مصالحهم ولم تكن على عهد رسول الله، فقصد بذلك من جهة يعني اللغة وكذا. لكن البدعة المحرمة هي البدعة التي فيها إحداث في الدين. فمن رأى التقسيم هذا تقسيما يعود إلى البدعة التي نهى عنها النبي فهذا تقسيم خاطئ بل باطل، لأن البدعة قسم واحد، والنبي قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة أي كل بدعة في الدين. أما في الأمور العادية والأمور الحياتية فهذا وإن سميت بدعة من جهة اللغة أي لم تكن على عهد من سبق إلا أنها ليست بدعة شرعية، بل المراد بها الأمر المستجد. ولهذا حاول بعض مشايخ الثورات أن يلبسوا على الناس بهذا، فقالوا مسألة الثورات ليس لها مثال سابق. بعضهم قال نظرت فإذا لم أجد هذه الثورات كذا مثال سابق نقيس عليه، ولهذا المشايخ اختلفوا، هو يقول كذا المشايخ اختلفوا في ذلك. ليه؟ لأنه ليس لهذا الصنيع مثال سابق يقاس عليه. طبعا هذا من الجهل بالمثال السابق ومن الجهل بأحكام الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط مسائل الإمامة وبينها للناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب مع ولي الأمر إنما هو النصح والصبر، النصح والصبر، ينصح ولي الأمر إذا ما استجاب لذلك وبقي عربيدا فإنه يصبر عليه لكن لا يخرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال. فكيف يقال هذا ليس المثال السابق؟ ناس ينازعون ولي الأمر، ناس يقول لولي الأمر ارحل، النبي يقول اصبر وهو يقول ارحل، كيف ليس له مثال سابق؟ كيف؟ والنبي قال في حديث عوف بن مالك قال ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه هذا من طاعة. أنت ليه طالع على ولي الأمر؟ ترى عنده معاصي، طب النبي عند المعاصي ماذا قال لك؟ قال ارحل، تقول ارحل، تخرج تجمع الناس في الميادين، ولا ماذا قال لك صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. والثورات نزع اليد من الطاعة ولا ابقاء على الطاعة؟ نزع اليد من الطاعة. كيف ليس لها مثال سابق؟ كيف لا يكون لها مثال سابق؟ كيف لا يكون لها حكم في الشريعة؟ حكم في الشريعة. قال هؤلاء أهلكوا الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ها تكون هلكة أمتي كما عند البخاري على يد أغيلمة من قريش، في أمراء سيهلكون الأم، ماذا نصنع؟ ننصح ونصبر. ذكر مثالبهم على المنابر وذكر معيبهم على المنابر ليس لها مثال سابق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وعلى هذا الصحابة، فهل ذكر الصحابة مثالب الحجاج على المنابر؟ هل ذكر أحمد رحمه الله تعالى مثالب الدولة العباسية من المأمون ومعتصم واثق على المنابر؟ فهذا جهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحاولوا أن يجعلوا المظاهرات أمرا محدثا وبدعة من جهة اللغة، وهذه أمور ما تعلقت بها أحكام شرعية، والناس في ذلك على حسب المصالح والإيه والمفاسد، وبهذا ضربوا الأصل العظيم من أصول السنة والجماعة وهو الصبر على جور الأئمة والصبر على جور. ولهذا فضحهم الله سبحانه وتعالى لما تولى من اختاروا وهو الحاكم الإخواني، حينئذ أتوا وقالوا يحرم الخروج عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الصحابة كذا، وجاء ونقل العلماء الإجماع في كذا. طب أين كان هذا الإجماع وأين كان السمع والطاعة لما كان الأمر من قبل؟ يبقى إذن محاولة أن يكون هذا الأمر في الشريعة وأنه ليس له مثال سابق، هذه محاولة أيضا محاولة غير صحيحة من جهة الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذه المسائل، وأنه لا يجوز لك أن تخرج على الإمام قط إلا أن ترى كفر مباحا عندك فيه من غير برهان، كما قال النبي في حديث عبادة بن الصامت حينما قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وأثرة عليكم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه إيه؟ عندكم فيه من الله برهان. يبقى على العسر واليسر، يعني في حال ما يعطيك السلطان وفي حال ما يأخذ منك، في حال ما يريحك وفي حال ما يشدد عليك، في المنشط والمكر وأثرة عليكم، لو أخذ كل شيء دوننا فإن هذا لا يخل الخروج عليه إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لابد أن يكون الأمر كفرا، ولابد أن يكون هذا الكفر مما اتفقت عليه الأمة، وأن يكون ظاهرا اتفقت عليه الأمة، وأن يكون عليه الدليل من نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم فيه من الله إيه؟ برهان. ليس التكفير الذي يكفره البعض، إنما كفر بواح عندنا فيه من الله إيه؟
برهان. يبقى إذن هذه ليست بدعة لغوية ولا بدعة كذا، إنما هذه بدعة في الدين، مخالفة لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا لا نرى كتابا سلفيا إلا وهو نص على هذا الأصل. يقول أحمد في كتاب أصول السنة: أصول السنة عندنا، ثم ذكر الأصول، ومنها ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. ولهذا لا تجد هؤلاء حين كانوا يتكلمون مع الناس يتكلمون من كتب أهل السنة. ولهذا كل واحد فيكم يعد بذاكرته كده، هل مرة من مرات من أول الثورة، من أول ثورة إلى الآن، هل مرة من المرات واحد فتح كتابا سلفيا وقرأ منه؟ قرأ علينا من أصول السنة الإمام أحمد مثلا، قرأ علينا مثلا من اعتقاد البخاري، من اعتقاد ابن المديني، من أصول السنة للالكائي مثلا، من السنة الخلال؟ أبدا. إنما هو إيه؟ يتكلم من رأسه، ويأتي بعض وقائع في التاريخ إنما يحكم عليها بالكتاب والسنة ما يحكم بها على الكتاب والسنة، وشوش على الناس: ده فلان طلع، ده فلان جاء، ده فلان راح، ده فلان كذا، وضحك على الناس بهذا. والواجب أن الإنسان يضبط هذه الوقائع بفهم سلفي الأمة رضوان الله عليه، ومن خالف يكون مخالفا، ومن وافق يكون موافقا. فإذا البدعة محدثة في الدين كبدعة الخوارج. بدعة الخوارج زي سلام مثال سابق، ما هو إيه بدعة الخوارج يا إخواني؟ بدعة الخوارج هي بدعة الخروج على السلاطين، هي بدعة قضية الإمامة التي يسمونها الحاكمية، ما هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي بدعة هذا: ما أعجبهم الحاكم لما كان النبي، ولا أعجبهم الحاكم لما كان عثمان، وما أعجبهم الحاكم لما كان علي، وما أعجبهم الحاكم إلى اليوم، إلى اليوم، حتى لو حكم بالشريعة، حتى لو حكم بالشريعة فما يعجبهم؟ فهل أعجبهم حكام السعودية لما يحكموا بالشريعة؟ أبدا، هم كفار أيضا عندهم، هم كفار. ففي السعودية التكفيريون المتخصصون في الحكومة السعودية، هناك يحكمون بالشريعة ومع ذلك كفار، وهنا الخوارج المتخصصون في تكفير الحكومة المصرية، وفي بقى خوارج متخصصون في تكفير جميع الحكومات، فلا يبالون بحاكم أبدا مهما كان ولو لم يحكم عليه بالكفر الإيه؟ البواء. فإذا هي نزعة، نزعة تطرف إيه؟ موجودة. فلهذا هم حاولوا من أقوى الشبهات التي كانوا يستدلون بها بل مسألة المظاهرات، هذه لم يرد بها نصوص شرعية، لم يرد. تقصد يعني الإسم المظاهرة، ولا تقصد نزع اليد من الطاعة، ولا تقصد عدم الصبر، ولا تقصد عدم النصح، ولا تقصد ماذا؟ تقصد ماذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الإسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الخوارج. الله أكبر، شوف البدعة. يقول: وهذا الإسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وما تنطق به الألسنة، أيضا على خلاف السنة، وما تفعله الجوارح، أيضا على خلاف السنة. والدليل على هذا ما سنذكره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة رضوان الله عليهم وكافة العلماء بدعا للأقوال والأفعال. فهناك بدعة تتعلق بالأقوال، هناك بدعة تتعلق بالأفعال، هناك بدعة تتعلق بالاعتقادات، كلها بدعة، كلها بدعة. فالخوارج بدعة تتعلق بالاعتقادات والمرجئة والجبرية والقدرية وكذا، هذه بدعة اعتقادات. هناك بدعة في الأفعال، واحد يقول لك بعد الصلاة حراما، هذه بدعة ما وردت. هناك بدعة في الأقوال، واحد يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بدعة، وغير ذلك. يعني بدعة قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة في المساجد، بدعة وكذا. ومن أعظم هذه البدع على الإطلاق بناء المساجد على القبور والإشراك بالله سبحانه وتعالى، هذه من أعظم البدع، أعظم بدع الاعتقادية التي بها يخرج الناس من ملة الإسلام، فيذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون حولها وكذا، هذه من أعظم البدع على الإطلاق. هذه بدع الأخرى ما تخرج من الملة، لكن هذه البدع تخرج من الملة، هذه البدع تخرج من الملة، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم البدع التي يقوم بها الصوفية ويتمحورون حول القبور، وجعلوا بدلا من قصد الكعبة يقصدون هذه القبور، وحتى منهم من يقصد الكعبة يقصد الكعبة فيشرك بالله هناك، حتى اللي يقصد الكعبة يقصد الكعبة ويشرك بالله عز وجل هناك. بل هناك من يشرك في عرفات، في عرفات ما نسي بدوية، ولا نسي حسين، ولا نسي رسول الله، وإذا أتى إلى مسجد الرسول ما يحرص على صلاة ولا على تعبد، إنما يحرص أهم حاجة على أن يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغيث به من دون الله عز وجل. إذن البدع أقوال أفعال اعتقادات كل هذه بدع طالما تتعلق بالدين، طالما تتعلق بالدين ويكفي في ذلك أن تسمى بأنك مبتدع إن خالفت أصلا واحدا من أصول السنة. مو بلازم يا أخواني يكون واحد عشان يكون حتى كنا مبتدعا أن يكون قدريا مرجئا خارجيا رافضيا، لا، القدرية بدعتهم في القدر، المرجئة بدعتهم في الإيمان، الخوارج بدعتهم كذلك فيها وفي الأحكام، الجبرية بدعتهم في القدر. فمو بلازم الإنسان يجتمع في كل البدع. يعني من خرج على السلطان ورأى الخروج على السلطان جائزا، السلطان الظالم من رأى الخروج عليه هذا على بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة، ولو سمها أمرا معروف ونهيا عن منكر، لأن المعتزلة يسمون هذا، المعتزلة عندهم أصول خمسة، من هذه الأصول الخمسة الأمر المعروف ونهي عن المنكر. ماذا يقصدون بالأمر المعروف ونهي عن المنكر؟ يقصدون بذلك الخروج على السلاطين والإنكار بالسيف. ولهذا بعضهم يقول لك إيه، بعضهم يقول لك إحنا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير منكر، من غير منكر، لكن تخرج بالأمة وتعترض يقول لك أصل هو الخروج بالسيف بس، خروج المحرم ما كان بالسيف، لكن تخرج بكلمة. وهذا كلام عجيب، كلام عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخروج بنزع اليد من الطاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا ذكر العلماء الخوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ ليسوا أرباب السيوف والسلاح، خوارج القعدة أناس كما قال ابن حجر وهم الذين يزينون الخروج ولا إيه ويرون ولا يقاتلون. ولما ذكر الذهب الحسن بن صالح قال وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جائرين مع أنه لم يقاتل بسيفه إيه أبدا. مو بلازم أن يقاتل الإنسان بسيفه، لكن كونك لا ترى هذا إماما، لا ترى هذا حاكما، وبت ليلة وليس لك حاكم ولا بيع في عنقك، فإنك إن مت من ذلك مت ميتة جاهلية. فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ليلة كم إحنا الآن؟ ليلة 18 من ربيع الأول. لو بت الليلة هذه ولا تعترف أن الحاكم الموجود لنا هذا حاكم شرعي، وفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع، الحاكم الشرعي ما لم يكن كافرا، الحاكم بالشرع والحاكم الكامل زي المؤمن الكامل وزي مطلق الإيمان والإيمان المطلق، زي المؤمن إيمانا كاملا والمؤمن إيمانا ناقصا. فالمؤمن إيمانا كاملا إذا يأتي بالطاعات واجتنب المحرمات. طب لو لم يأتي بالطاعات ترك بعض الطاعات وقع في بعض المحرمات، تقول كافر ولا تقول هذا إنما عنده أصل الإيمان ولكن مؤمن عاصي؟ نفس المسألة أيضا. فإن الحاكم مأمور أن يأمر أن يطبق شريعة الله عز وجل. طب إذا ما طبق الشريعة ترك واجبا من الواجبات، مثل من يترك الزكاة، مثل من يترك بر الوالدين، مثل من يترك كذا، فإن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فإنه يكون آثما لذلك، لكن ليس كافرا. الكافر هذا مسألة أخرى، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، وبين في كلامه رحمه الله تعالى أن هذا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس الكفر المخرج من الملة، ولكنه الكفر دون الإيه الكفر. إنما من الذي يقول بأن من لم يحكم بأنزل الله فهذا كافر بإطلاق؟ الخوارج. قال الآجور رحمة الله عليه ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فقرأ معه والذين كفروا بربهم يعدلون، فقال فإذا لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد إيه كفر. يبقى الذين يقولون بعموم هذا هم الخوارج الذين ذكرهم الآجري نقل عن سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى، وذكر ذلك ابن عربي الملكي، وذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طيب نقف هنا.